الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس بعد 400 من تفسير من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب الصيد والذبائح. قال رحمه الله: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، يعني إذا غاب عنه بعد أن أصابه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، هذا ما لم يسقط في الماء، أما إذا سقط في الماء فلا يؤكل. وإذا وجد في غير الماء قبل 3 وقبل الإنتان يؤكل، أما بعد 3 وقد أنتن فيترك لما فيه من الضرر والسمية. قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذه قاعدة، أن كل ذي ناب من السباع حرام، وأن كل ذي مخلب من الطير حرام. وأما ما ذهب إليه العامة من أن الطيور إذا اتصلت أرجلها حرام، هذا كلام غير صحيح، فعندك طير البحر كله حلال، والعامة يرونه في قسم الحرام، فإنما قد يتنزه عنه البعض لتغير لحمه لكثرة ما يأكل من الأسماك واللحوم، وإلا فكل طير البحر حلال. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، وقال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. اشترط العلماء فيما يحرم من الحيوان أن يكون له ناب وسبعية، إذا وجد الناب بدون سبعية لا يكون حراما، ولذلك اختلفوا في الضبع، والصحيح أنه صيد فيه شاه، لأن نابه غير مكاوعة غير سبعية. وتكلم على هذه المسألة جمع من المتقدمين والمتأخرين، لكن منهم ابن القيم لما أتى للجمع بين حديث نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومع ذلك جاءت الأدلة بحل الضبع، قال: لابد أن تتوفر في الحيوان الناب مع السبعية، فإذا وجدت حرم، أما إذا وجدت إحداها لا يحرم. ومن هذا السبب اختلفوا في الثعلب أيضا، واختلفوا في الفيل. الفيل له ناب، لكن هل له سبعية؟ ما له سبعية، ليس بسبع. فلذلك يقول من قال من العلماء هو حلال. وقد تجد بعض الحيوان يكون له سبعية وليس له ناب، قد يقفز على الإنسان، قد يطعن الإنسان، مثل وحيد القرن، يعني وحيد القرن قد يقفز على الإنسان ويطعن الإنسان، حتى البقر الوحشي قد يقفز على الإنسان، وقد يكون من السباع، لكن هل له ناب؟ ما له ناب. إذن الحرام ما وجد فيه الناب والسبعية، وإذا وجد أحد العلتين لا يحرم. زاد إسحاق ابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن المهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كل ذي ناب من السباع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا حديث فصار قاعدة فقهية، مثل حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال في السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والعجب أن الإمام مالك رحمه الله في مسألة الخيل ذهب إلى تحريمه، وفي مسألة ذوات المخالب من الطير وذوات الناب من السباع يتوسع في القول بحلها، بينما مذهب أبي حنيفة تحريم الكل إلا ما جاء به الدليل، مذهب الشافعي حل الكل إلا ما جاء الدليل بتحريمه. وأما مالك فأشيع عنه أنه لا يحرم شيئا من الحيوان إلا ما ندر، حتى قال قائلهم وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من ذرة لفيلة سماح في قولة لمالك تباح، يعني ذهب إلى حل الجميع. وهناك بعض البلدان إلى الآن تجد عندهم جزارات للحم الكلاب تزجرونه ويبيعونه كما تباع بقية اللحوم، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما بعض البلدان التي هي على المذهب المالكي. فقد يكون لمالك رحمه الله بعض القيود، لكن تعرفون أصحاب المذاهب يتوسعون في كثير من الأبواب. وذات المخالب من الطير مثل الشاهين مثل العقاب مثل كذلك النصر الصقر، فهناك فرق بين العقاب والعقب. العقب الذي يسمى عندنا في اليمن العقب هو أصلا نوع من الحياء الحمام واليمام، وهذا كله حلال، الحمام بأنواعه واليمام بأنواعه كله حلال. لكن العقاب وطائر كالنصر يفترس ويصيد بمخالبه. بعض النصور ربما تأخذ الكبش الكبير أو ربما تقفز على ذات أوى أو على الذئب ونحو ذلك وتأخذه بين يديها وترفعه إلى السماء، ما يسقط منها، سلوب عجيب سبحان الله وقوة قوية، ما يستطيع الحيوان أن يسقط منها. أنت إذا حملت كرتون يعني بعد قليل يسقط من يدك، وهي تحمل وتطير به في الهواء تذهب به، ومع ذلك لا يسقط منها. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال مالك يكره ولا يحرم. وقال أصحابنا المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد. احتج مالك بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. هذه آية أنزلت في مكة فقد نسخها الله عز وجل بغيرها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية التي في سورة المائدة وهي من أواخر ما أنزل، والأحاديث دالة على التحريم. واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. قال: باب إباحة ميتات البحر، وهذا من توسعة الله على عباده أن حيوان البحر كله حلال، وإن سمي بأسماء حيوانات محرمة. فتجد مثلا يسمون القندس بكلب البحر، ويسمون بعض الأسماك بعروس البحر، ويسمون بعضها بثعبان البحر. فهذه المسميات لا تؤدي إلى تحريمها، وإنما عادت العرب أنهم ينظرون إلى الحيوان البحري وإلى شبهه بالبر فيسمونه باسمه. إلا فإن الله عز وجل أحل البحر وما فيه من حيوان سواء صيدا أو كان ميتة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح عامر. لا يثبت أنه قتل أباه في بدر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وقائد فتوحات الشام. نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، قلة ذات اليد. وكثير ممن يلتصق بالدعوة قديما أو حديثا قد تقع له قلة في ذات يده، ولكن يفتح الله عز وجل متى شاء. فانظروا إلى هؤلاء الدعاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعثهم إمام الأمة ولا يجد لهم من الأطعمة غير جراب من تمر، وهم عدد لا بأس به، جعلوا يأكلون منه حتى انتهى، فكاد أن يلحقهم الهلكة. فيسر الله لهم بحوت ألقاه البحر، حوت كبير، والحوت أكبر الحيوان في الأرض، أكبر الحيوانات الحوت، يعني لو وجدوا حوتا ربما يوضع بجانبه الجمل والفيل والأسد والنمر والحصان والحمار والحمار الوحشي والدب والضبع، وجميع الحيوانات ترص إلى جانبه، ما تأتي بحجمه. حتى أن سمك فم بعض الأسماك 7 متر، يعني 7 متر لو فكه لدخلت فيه سيارة لعظيم كبر حجمه، وتجد بعضها إلى 30 متر، يعني بطول هذا المسجد، طول الحوت إلى 30 متر بطول هذا المسجد، يعني طول عظيم. ومع ذلك سبحان الله يعيش هذا الحوت في البحر ويأكل مما في البحر، ربما يأكل في اليوم أطنان الأسماك. فسبحان الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وهذا الحيوان غالبا هو العنبر، العنبر يوجد في هذا الحيوان البحري. فأحيانا يلقي ما في جوفه ويأخذ البحر منه ما أخذ إلى الساحل، والناس يبحثون ويجدون ما يبيعونه ويستفيدونه. وأحيانا يموت الحيوان فيلقى إلى البحر فيستفيد الناس منه بالملايين الكثيرة، رزق من الله سبحانه وتعالى. العنبر هذا يدخل في الأدوية، يدخل في العطورات، يدخل في المقويات، يدخل في كثير من الأشياء. والله هو الرزاق ذو القوة المتين، عجائب تشاهد دالة على عظيم قدرته وعلى عظيم قوته، لا يعجزه شيء. لو نظر إليها الإنسان بعين البصيرة لعلم عظيم ضعفه ومن هو حتى يبارز الله عز وجل ويتكبر ويتجبر. لو شاء الله سلط عليه حوتا أو سلط عليه طيرا أو سلط عليه حشرة، حشرة تقتله، حشرة أو ثعبان مثل الحبل يقضي عليه، أو حيوان يقطعه كالأسد وكسمك القرش. سبحان الله. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نلتقي عيرا لقريش، لأن قريش ظلمتهم وأخذت أموالهم، فجاز لهم أن يتقطعوا لها وأن يظفروا منها. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها، أي بهذه الجراب من التمر؟ قال: أنا أمصها كما يمص الصبي، يعني يأكل التمرة ثم يمص النواه التي في بطنها. هذا المص سبحان الله يستصيغ معه شرب الماء، وإلا الماء إذا المعدة فارغة ربما يسبب لك غصة وربما يؤذيك، لكن سبحان الله بهذا المص يستطيب الإنسان الماء ويجعل الله فيه بركة. قال: ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب عصينا الخبر، يعني أوراق الشجر، نوع من الشجر، ويأكلون أوراقه، ثم نبلله بما فنأكله للقلة. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كيائة الكثيب الضخم مثل الجبل، وكذلك مثل الرمل المتجمع في الصحراء. فأتينا فإذا هو دابة تدعى العنبر، حوت. قال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فقد اضطررتم. لعله كان لم ينزل قبل ذلك حل الحيوان البحري، فأخذوه على أنه ميت، الميت حرام، ثم ترخصوا بالاضطرار إلى أكله. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا يأكلون من لحمه ويدهنون من دهنه بعد أن كان الشأن دون، يعني كان أحدهم يأكل حبة تمر، صار الآن عندهم حيوان عظيم كبير يقتطعون من اللحم ويطبخون ويأكلون. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 تحتس منا. قال: لقد رأيتنا نقترف من وقب عينه، يعني هذا المكان الذي فيه العين العظم الذي تدخل فيه العين، بالقلال الدهن، العين كبيرة جدا عظيمة، حتى أنهم يقترفون الدهن بالقلال، ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور، يعني يقتطعون لحما كقدر الثور، ليس فيه عظم ولا شوك ولا شيء. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينيه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشعره، يعني حيوان عظيم كبير إذا كان يجتمع في وقب عينيه 13 رجل، هذا المكان يجتمع فيه 13 رجل، كيف ببقية أعضائه؟ سبحان الله. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. إذن مأكولات النبي صلى الله عليه وسلم: لحم الضأن، لحم البقر، لحم الغنم، لحم الحوت، لحم الدجاج، لحم الأرنب، لحم الحمار الوحشي، ومن يذكر غير ذلك. جاء أيضا حديث أنه أكل لحم الحبار، لكن حديثه ضعيف، أخرجه أبو داود. نوع من الطير، والله المستعان. فهذا دليل على حل الحيوان البحري والحوت، سواء مات حتف نفسه أو مات بفعل فاعل. قال النووي رحمه الله: وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك، فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته، وأنه يرتضيه لنفسه، وأنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة وأكرمهم الله بها. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان عن مال صاحبه ومتاعه دلالا عليه. وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه يستحب المفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي شك فيها المستفتي إذ لم يكن فيه مشقة على المفتي. وفيه إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو اصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، الحديث في النهي عن قتلها. قالوا: وفيما سوى ذلك 3 أوجه صحها حل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره. فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وضباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. الصحيح أنه يؤكل. قال أصحابنا: والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره، ولكن الغالب غير المأكول. هذا تفصيل مذهبنا. ومن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بن عباس رضي الله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع. فقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب، مذهبنا إباحته. وقال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم، منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والشنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة: لا يحل. دليلنا قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: الجمهور صيده ما تصدتموه وطعامه ما قذفه. قول هذا هو الصحيح، أن البحر كله حلال. والضفدع أصلا ليس من الحيوان البحري مطلقا. لو جئنا للضفدع هو برمائي، ومع ذلك قد جاء النهي عن قتله فحرم لهذا المقصد. إلى هنا بارك الله فيكم.